بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه 38 باب دفن النخامة في المسجد،
يعني لمن خرجت منه أو لمن بصق في داخل المسجد، فواجب عليه أن يدفنها ولا يتركها ظاهرة تؤذي الناس وتقذرهم. نعم.
حديث 416. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصق أمامه،
لا يبصق أمامه. نعم.
إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه.
نعم.
ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا.
فإن عن يمينه ملكا. نعم.
ولا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها.
نعم. هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأدب من الآداب التي ينبغي للمصلي أن يلتزمها أثناء صلاته. فإذا قام إلى الصلاة فلا ينبغي له أن يبصق أمامه، لأنه يناجي ربه، فيجب أن يعظم ربه، ويجب أن يتجنب إلحاق السوء والأذى بهذه الفعلة، حيث يستشعر أن الله جل وعلا بين يديه، فلا ينبغي له أن يبصق عن بين يديه، كما أنه يجب عليه أن لا يبصق عن يمينه ويجتنب ذلك، لأن عن يمينه ملكا يكتب الحسنات ويحفظه، والمناسب أن يعظم الملائكة وأن يحترمهم وأن لا يظهر السوء لهم بأن يبصق تجاههم. وإذا غلبه البصاق أو البزاق فإنه يمكنه أن يبزق تحت قدمه اليسرى، يعني من جهة اليد اليسرى، أو عن يساره إذا كان يبزق في ثوبه أو في منديله تجنبا لإلحاق الأذى بمن يناجي. ولا شك إن عن يمين عن يساره ملكا وهو من الحفظة أيضا، لكن أهل العلم أشاروا إلى أن الملك في أثناء صلاته لا يكون عن يساره، ولذلك يسوغ له أن يبصق عن يساره، والأولى أن لا يبصق عن يساره مطلقا، بل يبصق تحت قدمه من جهته ومن ناحية رجله اليسرى، تجنبا لأن يقع البزاق تجاه الملك الذي عن يساره. هذه الآداب التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتأدب بها، وهي تدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يبصق في صلاته، سواء كان في المسجد أو كان خارج المسجد، وليفعل ما أمره بأن يبصق تحت يساره تحت قدمه اليسرى، أو أن يبصق في ثوبه ويجمعه ويلف بعضه على بعض حتى لا يخل بأدب المناجاة مع ربه جل وعلا ومع الملائكة الحفظة. وهذا هو الأدب الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يفعله متى غلبه البصاق، والله أعلم. نعم.
قال المحقق تقدم في 408،
يعني الحديث تقدم في 408. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب دفن النخامة في المسجد،
يعني إذا بصق في أرض المسجد فليدفنها ولا يتركها بارزة يتأذى بها الناس، إما بأن يتقذروا منها أو بأن تتلطخ ثيابهم بهذا البزاق والمخاط. نعم.
أي جواز ذلك،
جواز دفن ذلك يعني.
وأراد
في، وهذا فيما إذا كان المسجد على من تراب. طيب. أما إذا كان المسجد مرخما أو كان المسجد مفروشا فلا ينبغي له أن يبصق على الفراش أو على الجدار أو على البساط أو على البلاط، لأن هذا يزيده تقذرا. نعم.
وأورد في حديث أبي هريرة من طريق همام عنه بلفظ إذا قام أحدكم إلى الصلاة،
يعني مطلقا سواء كان في المسجد أو في غير المسجد. وهذا الحديث يعد من أحاديث الصحيفة التي رواها همام عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وتعد من صحيفة همام. نعم. حيث رواها عن همام معمر، وعن معمر عبد الرزاق، وعن عبد الرزاق أخرجها الإمام أحمد في المسند. نعم.
ثم قال في آخره فيدفنها، فأشعر
ما يدل على أن هذا الفعل يكون في المسجد، يعني قد يقع في المسجد. نعم.
فأشعر قوله في الترجمة في المسجد بأنه فهم من قوله إلى الصلاة أن ذلك يختص بالمسجد،
لأن في الغالب أن الإنسان يصلي في المسجد. نعم.
لكن اللفظ أعم من ذلك.
نعم، سواء في المسجد أو في غير المسجد.
وقيل إنما ترجم الذي قبله بالكافرة،
إنما ترجم الذي قبله بالكفارة،
بالكفارة، وهذا بالدفن إشعارا بالتفرقة بين المعتمد بلا حاجة
وبين المتعمد،
بين المتعمد بلا حاجة وهو الذي أثبت عليه الخطيئة،
ولذلك قال كفارتها دفنها. لكن إذا كان اضطر إلى البصاق حيث غلبه النخام أو غلبه النخامة أو النخاعة أو البصاق وهو في المسجد، فليتحرى رفع هذه الخطيئة بدفنها. نعم.
وبين أن من غلبته النخامة هو الذي أذن له في الدفن.
نعم.
أو ما يقوم مقام
الدفن بأن يدلكها إن كانت في ثوبه أو في نعله. نعم.
قوله فإنما يناجي، وللكشميهني فإنه
يناجي ربه، يعني لذلك لا يبصق تجاه وجهه.
قوله ما دام في مصلى يقتضي تخصيص المنع بما إذا كان في الصلاة، لكن التعليل المتقدم بأذى المسلم يقتضي المنع في جدار المسجد مطلقا.
نعم، سواء كان في جدار المسجد أو عن يمينه أو في أرض المسجد إذا كان مفروشة أو كانت مبلطة. نعم.
ولو لم يكن في صلاة.
نعم.
فيجتمع بأن يقال كونه في الصلاة أشد إثما مطلقا،
يعني إذا كان هو ممنوع من أن يبصق ما دام في المسجد سواء كان في الصلاة وغير الصلاة، ففي الصلاة من باب أولى. نعم.
وكونه في جدار القبلة أشد إثما من كونه في غيرها من جدار المسجد.
نعم، لأنه في جدار القبلة يتأذى به من يرى ذلك، وغالب الناس يستقبلون جدار القبلة. نعم.
فهي مراتب متفاوتة مع الاشتراك في المنع.
يعني الأصل المنع مطلقا، لكن المنع في جدار القبلة أشد نهيا من المنع في مؤخرة المسجد مثلا. نعم، وإن كان في مؤخرة المسجد ممنوعا أيضا.
قوله فإن عن يمينه ملكا، تقدم أن ظاهره اختصاصه بحالة الصلاة، فإن قلنا المراد بالملك الكاتب فقد استشكل
الكاتب يكون في أثناء الصلاة وفي غير الصلاة. نعم
أيوة، فقد استشكل اختصاصه بالمنع مع أن عن يساره ملكا آخر
الذي يكتب السيئات. نعم
وأجيب باحتمال اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفا له وتكريما،
زيادة تشريف وزيادة تكريم الملك الذي عن يمينه، احتمال أن الملك الذي عن يساره أثناء الصلاة يعني يكون بعيدا، لأنه أثناء الصلاة لا يقتقع منه الخطايا فلا يكون محتاجا إلى أن يدنو منه ليكتب عليه الخطيئة والسيئات. نعم
هكذا قاله جماعة من القدماء ولا يخفى ما فيه.
يعني والظاهر أن الملكين كليهما قائمان عن يمينه وعن شماله أثناء الصلاة وغير الصلاة.
وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيئات فيها،
ولذلك لا يكون عن يساره.
ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة موقوفا في هذا الحديث، قال ولا عن يمينه فإن عن يمينه كاتب الحسنات. وفي الطبراني من حديث أبي
فإن عن يمينه كاتب الحسنات،
كاتب نعم. الحسنات
اسم إن.
أيوة. طيب، وفي الطبراني من حديث أبي أمامة في هذا الحديث فإنه يقوم بين يدي الله ملكه عن يمينه وقرينه عن يساره. انتهى.
يعني فكأنه وصف الذي عن يساره أنه قرين، والقرين غير الملك، ولذلك لا يكون يعني البصق جهته مثل البصق جهة اليمين. نعم.
فالتفل حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان، ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك
لعدم حاجته إليه أثناء الصلاة. نعم.
أو أنه يتحول في الصلاة على إلى اليمين، والله أعلم. قوله فيدفنها، قال ابن أبي جمرة لم يقل يغطيها.
وابن أبي جمرة هذا أحد الذين اختصروا كتاب الإمام البخاري، فكأنه روى الحديث يعني بهذا اللفظ وقال إن كلمة يغطيها لا تكفي، لأن المراد بدفنها إزالة عينها. نعم.
لأن التغطية يستمر الضرر بها إذ لا يأمن أن يجلس غيره عليها فتؤذيه.
نعم.
بخلاف الدفن فإنه يفهم منه التعميق في باطن الأرض.
نعم. وأنه يزيل عينها. نعم.
وقال الإمام النووي في الرياض
يعني في كتابه رياض الصالحين. نعم.
المراد بدفنها ما إذا كان المسجد ترابيا أو رمليا، فأما إذا كان مبلطا مثلا فدلك عليه بشيء مثلا فليس ذلك بالدفن،
لأن هذا يزيد تقذيرا ولا يعتبر دفنا حيث لا يزول عينها.
بل زيادة في التقذير. قال الإمام النووي رحمه الله: قلت ولكن إذا لم يبق لها أثر البتة فلا مانع،
يعني من دلكها.
وعليه يحمل قوله في حديث عبد الله بن الشخير المتقدم: ثم دلكه بنعله. وكذا قوله في حديث طارق عن أبي داود، وعن أبي داود عندي
وكذا قوله
وكذا قوله في حديث طارق عند أبي داود وبزق حتى تحت رجله ودلك.
وهذا محمول على أن الأرض يعني تراب.
قوله فائدة. قال القفال في فتاويه: هذا الحديث محمول على ما يخرج من الفم أو ينزل من الرأس، وأما ما يخرج من الصدر فهو نجس.
لو النخاعة، ذلك لأنها تخرج يعني مشربة بالطعام من الجوف أو بالدم، ولذلك تكون نجسة. نعم. بخلاف ما يخرج من الفم أو من الأنف أو من الرأس فيكون خاليا من النجاسة. نعم.
أما ما يخرج من الصدر فهو نجس فلا يدفن في المسجد. نعم. انتهى. وهذا على اختياره، لكن يظهر التفصيل فيما إذا كان طرفا من القيء،
يعني إذا كان الذي يخرج من الفم أو من الصدر جزء من القيء فيكون نجسا. نعم.
وكذا إذا خالط البزاق دما أو دم،
إذا خالط البزاق دم. نعم.
والله أعلم. 39. باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه.
نعم.
حديث 417. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، ورؤيا منه كراهة أو رؤية كراهة لذلك وشدته عليه،
يعني على من فعل ذلك.
وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه.
هكذا أرشد صلى الله عليه وسلم، يتجنب المواجهة ويتجنب اليمين.
ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه،
وهذا من تعليمه عليه الصلاة والسلام لهم، أو أنه يفعل هكذا، يأخذ طرف الرداء وبزق فيه وجمع بعضه على بعض حتى يزيل عين البصاق. نعم.
ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، قال أو يفعل هكذا.
يعني هذه الصورة مأذون فيها، والصورة الأخرى وهي أن يبصق تحت قدمه اليسرى.
قال محقق جزاه الله خيرا: تقدم في 241 الأطراف، 241، 405، 412، 413، 417، 5031، 5032، 8022، 1214.
هكذا كرر الحافظ ابن حجر، كرر الإمام البخاري هذا الحديث لفوائد مختلفة تتعلق به. نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب إذا بدره البزاق،
يعني سبقه وغلب عليه، هذا معنى بدره.
أنكر السروجي قوله بدره، وقال المعروف في اللغة بدرت إليه وبادرته.
يعني السروجي أنكر هذه اللفظة من الناحية اللغوية على أن الفعل ليس متعديا، بل الفعل لازم، فلا يتعدى إلا بحرف الجر، فلا يقال بدرته، وإنما يقال بدرت إليه أو بدر إليه. وهذه لفظة، وهذا اختلاف اللفظ، يعني اختلاف لغوي. نعم.
وأجيب بأنه يستعمل في المغالبة،
يعني يقال يستعمل في المغالبة، يعني في المفاعلة. ما دام الفعل يستعمل في المفاعلة فهو متعد، يقال بادرته وبادرني، وهذا من باب المفاعلة. فإذا استعمل في المفاعلة دل على أنه الفعل يتعدى بنفسه ولا يحتاج إلى فعل، إلى حرف يعديه. نعم.
فيقال بادرت كذا فبدأ، بادرت كذا فبادرني، أي سبقني.
نعم. بادرته فبادرني. نعم.
واستشكل آخرون التقييد في الترجمة بالمبادرة، مع أنه لا ذكر له في الحديث الذي ساقه.
يعني الحديث ما فيه لفظة المبادرة، فلماذا قيد البخاري الحديث بالمبادرة؟ كأن الإمام البخاري رحمه الله ذهب إلى أنه الأصل أن الإنسان لا يبصق في المسجد إلا إذا غلبه البصاق، فعندئذ يكون له عذر. فماذا يفعل؟ يبادر فيبصق في الثوب أو يبصق تحت القدم اليسرى. نعم.
وكأنه أشار إلى ما في بعض طرق الحديث المذكور، وهو ما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ وليبصق عن يساره وتحت رجله اليسرى. فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا.
نعم. فهذا الحديث جاء فيه لفظة المبادرة. فالبخاري أخذ به هذا المعنى وجعله في العنوان. يعني كأنه يقول الأصل أن الإنسان لا يبصق في المسجد ولا في الصلاة، لكن متى غلبه البصاق وبدره فيختار إما أن يبصق في ثوبه ويرد طرف بعضه على بعض، أو أن يبصق تحت قدمه اليسرى، فهذا أمر سائر. أما أنه يعني يفعل ذلك دون ضرورة ودون حاجة ودون إلحاح فهذا لا ينبغي فعله. نعم. نعم. هو يفرق بين النخاعة والنخامة. النخامة كما مر بنا تكون من الأنف ومن الرأس، والنخاعة تكون من الصدر، تخرج من الصدر زي ما نحن نسمي الآن، يعني يقال يسموها البلغم.
البلغم،
فهذا البلغم إذا كان من الصدر فغالبا ما يكون مصاحب بدم، أو يكون مصاحب بجزء من الطعام، والطعام إذا دخل البطن صار نجسا، فإن خرج فما ينبغي لك أن تلقيه في المسجد. فلذلك تبادر بأن تضعه في ثوب أو تحفر وتدفنه. فرق بين، وهذا رأي بعض الفقهاء كما سماه هنا، فرق بين ما ظاهره الطهارة وما غالبه النجاسة. نعم.
فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ثم طوى بعضه على بعض.
يعني فليبصقه في الثوب لا يبصقه في الأرض. نعم.
ولابن أبي شيبة وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه، وفسره في رواية أبي داود بأن يدفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض.
وقد تأثرت في هذه الأزمان وجود المناديل
أيوة
ونحوها، بحيث أكفت الناس عن أن يبصقوا في الجدار أو في أرض المسجد، خاصة بعد أن فرشت المساجد وبلطت، فهناك مندوحة ويستخدام المناديل أو الثياب. نعم.
والحديثان صحيحان لكنهما ليسا على شرط البخاري،
ولذلك هو لم يورد لفظه وإنما أشار إلى معناه حيث استخدم لفظة المبادرة. نعم.
فأشار إليهما بأن حمل الأحاديث التي لا تفصيل فيها على ما فصل فيهما.
نعم.
والله أعلم. وقد تقدم الكلام على حديث أنس رضي الله عنه قبل خمسة أبواب، وقوله هنا ورؤية منه،
يعني ورؤية من النبي صلى الله عليه وسلم الغضب على من فعل ذلك بأن بصق في قبلة المسجد.
بضم الراء بعدها واو مهموزة، أي من النبي صلى الله عليه وسلم، وكراهيته بالرفع أي على ذلك الفعل.
رؤيا غضبه ورؤيا كراهيته على ذلك الفعل. نعم.
وقوله أو رؤيا أو رؤيا شك من الراوي،
هل قال رؤيا رؤيا أو رؤيا كراهية ذلك؟ هذا الشك من الراوي الذي يعني ساق اللفظين، والأصل أن يقال رؤيا كأنه هو اللفظ المناسب.
وقوله وشدته بالرفع عطفا على كراهيته.
نعم.
ويجوز الجر عطفا على قوله لذلك.
نعم، وشدته لذلك.
وفي الأحاديث المذكورة من الفوائد غير ما تقدم الندب إلى إزالة ما يستقذر أو ينتهز أو ينتهزه عنه
أو
يتنزه عنه
ما يستقذر أو يتنزه عنه من المسجد، أي شيء يوجد في المسجد يراه الناس يتقدرون منه.
نعم.
فينبغي أن يصان المسجد عنه وينزه المسجد عنه، لأن المسجد محل طهارة ومحل صلاة ومحل تقديس واحترام، لا محل إيذاء ولا محل فحش. نعم.
وتفقد الإمام أحوال المساجد وتعظيمها وصيانتها،
وهذا يعني من واجب الإمام، وقد وجد ولله الحمد في هذه الأزمان من يقوم بهذا المقام ويؤدي هذا العمل سواء كان احتسابا أو كان أجرة. نعم.
وأن للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة ولا تفسد صلاته،
يعني صلاته ما تفسد لو بصق، لكن ينبغي أن يراعي الآداب في البصاق، إما أن يبصق في الثوب أو في المنديل، أو إن كان المسجد ترابا واحتاج إلى ذلك يبصق تحت قدمه اليسرى. نعم.
وأن النفخ والتنحنح في الصلاة جائزان،
لأن هذا من لوازم البصاق،
لأن النخامة لابد أن يقع معها شيء في نفخ أو تنحنح.
نعم. لكن ينبغي له ألا يعني يفرط في ذلك، بل يقتصر على أقل الحروف في التنخم والتنحنح. نعم.
ومحله ما إذا لم يفحش ولم يقصد صاحبه
إذا لم يفحش، يعني لم يكثر.
أيوه.
إذا لم يكثر لو التنخم والتنحم. نعم.
ولم يقصد صاحبه العبث ولم يأمن منه منه مسمى كلام،
يعني شريطة أن لا يكون الصوت الذي يخرج منه لا يسمى كلاما، بحيث أنه يأتي بصوت يعتبر كلام مستقل، فهذا يبطل الصلاة لأنه يتكلم بغير ما يحتاج إليه في الصلاة. ولهذا من أراد أن يتنخم يقتصر على حرف أو حرفين ولا يزيد على ذلك. نعم.
وأقله حرفان أو حرف ممدود
يعني كقولها أو خاء. نعم.
وسدل به المصنف على جواز النفخ في الصلاة كما سيأتي في أواخر كتاب الصلاة.
نعم.
والجمهور على ذلك
على أن هذا جائز يعني،
لكن بالشرط المذكور قبل،
يعني لا يكون التنخم والتنحنح بصوت أو بألفاظ تخرج كلمة كاملة. نعم.
وقال أبو حنيفة إن كان النفخ يسمع فهو بمنزلة الكلام يقطع الصلاة.
نعم.
وسدلوا له بحديث عن أم سلمة رضي الله عنها عند النسائي، وبأثر من ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة، وفيها أن البصاق طاهر
نعم.
وكذا النخامة والمخاط خلافا لمن يقول كل ما استقذره النفس حرام،
كل
ما تستقذره النفس حرام.
فهذا تستقذره النفس وما ذلك ليس بحرام. نعم.
ويستفاد منه من التحسين والتقبيح،
ويستفاد منه أن التقبيح والتحسين
إنما هو بالشرع.
هذه المسألة قال الحافظ ابن حجر هنا، يعني نستدل من هذا الحديث أن النبي نهى عن البصاق والنخامة في المسجد لأنها من الأمور المستقذرة، فاستنبط منه قاعدة من القواعد الأصولية، وهي أن التقبيح والتحسين إنما يؤخذ من الشرع، وهي من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين أهل العلم. فهو عند المعتزلة أن التقبيح والتحسين أمر عقلي، العقل يدل عليه ولو لم يدل عليه الشرع، ما دام العقل دل عليه فهو أمر يستقبح ويستحسن، القبيح يستقبح والحسن يستحسن. وذهبت الأشاعرة إلى أن القبح والتحسين أمر شرعي، العبرة فيه بحكم الشرع، فإذا قال الشرع هذا حسن حكمنا بحسنه، وإذا قال الشرع هذا قبيح حكمنا بقبحه. وكأن الحافظ ابن حجر رحمه الله مال إلى ذلك، لأن هنا قال إيش؟ والحسن والقبح والحسن إنما هو
من الشرع
أو بالشرع. هنا جاء الشيخ البراك،
نعم،
الرحمن البراك، واستدرك على الحافظ ابن حجر هذه اللفظة وقال هذه مسألة جرى فيها الخلاف بين أهل العلم من المتقدمين، والخلاصة في ذلك أن التحسين والتقبيح هو عند المعتزلة من الأمور العقلية، وعند الأشاعرة من الأمور الشرعية، والذي عند منهج وعند السلف رحمهم الله أن الحسنى والقبح والتحسين والتقبيح لا بد فيه من الأمرين العقلي والشرعي، لا العقل ينفرد به ولا يقتصر فيه على النص الشرعي، بل لا بد أن يتوافق فيه العقل والشرع. واعتبر هذا أمر استدركه على الحافظ ابن حجر، وذكر في ذلك تفصيل نقله المحقق في حاشية هذا الباب، فقال اقرأ.
قال في الحاشية: قوله ويستفاد منه أن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع، المراد بالتحسين والتقبيح الحكم على الشيء بأنه حسن أو قبيح، وقد اختلف الناس فيما يعرف به حسن الأشياء وقبحها،
فيما يعرف فيه حسن الأشياء
وقبحها. فمذهب المعتزلة أن ذلك يعرف بالعقل، وإن حسن الحسن وقبح القبيح ذاتان،
وأن حسن الحسن
وقبح
القبيح ذاتيان.
ذاتيان
يعني ينظر إلى الشيء بذاته، فالعقل هو الذي يحكم بذلك،
وأن الشرع كاشف ذلك. فمذهب الأشاعرة أن الأشياء في ذاتها مستوية لاشتراكها في الصدور عن المشيئة،
يعني أن الحسن والقبح أمران مشتركان يستنبطان من مشيئة الله تعالى وتوجيهه وأمره، ولذلك هم علقوها وجعلوها شرعية فقط، لأن الشيء قد يكون العقل يستحسنه، لكن إذا ورد الشرع بخلافه فيعتبر غير حسن، وقد يستقبحه الشرع وقد يستقبحه العقل، لكن الشرع يرضى به، ولذلك العبرة عندهم بالحكم الشرعي بالأمر الشرعي، وليس للعقل في ذلك مرجع، وليس العقل في ذلك يعني حكم. نعم.
وإنما تكتسب الحسن والقبيح بالشرع.
نعم، وإنما يكتسب الحسن والقبح بالشرع.
فالحسن ما أمر به الشرع، والقبيح ما نهى عنه. فالحسن والقبيح عندهم شريعتان،
عندهم شرعيتان.
فالحسن والقبح عندهم شرعيان لا عقليان.
نعم.
ويجوز عندهم أن يأمر الله بما نهى عنه فيصير حسنا، وينهى عما أمر به فيصير قبيحا.
نعم.
وهذا ظاهر الفساد،
يعني هذا الذي حكم به الشيخ على رأي الأشاعرة. نعم.
ومذهب أهل السنة والجماعة أن حسن الأشياء وقبحها يعرب بالعقل والشرع،
يعني أنه يجتمع فيه العقل والشرع، والأصل أن العقل يقر، يعني يستنبط منه الحسن والقبح، لكن الشارع هو الذي يكشف ذلك بأدلته. نعم.
فما أمر به شرع فهو حسن، فهو حسن في ذاته.
نعم.
وزاده الأمر به حسنا.
نعم.
وما نهى عنه الشرع قبيح وزاد النهي قبحا. فالحسن والقبح عند أهل السنة شرعيان وعقليان،
شرعيان وعقليان،
لكن الحكم بالوجوب والتحريم، وترتب العقاب على
وترتب العقاب
موقوف
والثواب
على
وترتب العقاب والثواب موقوف على
الشرعي.
نعم.
وبهذا يتبين أن الحافظ رحمه الله تعالى يذهب في التحسين والتقبيح مذهب الأشاعرة، ودعواه أن ذلك مما يستفاد من الحديث، وتوجيه ذلك بأن جهة اليمين مفضلة على اليسار، وأن اليد مفضلة على القدم، يعني في الشرع، دعوة غير صحيحة. وما ذكره من الدليل هو حجة على خلاف ما ذهب إليه، فإن تفضيلا،
يعني هذا من لازم قولي، من اللازم لقول الحافظ ابن حجر. نعم.
فإن تفضيل اليمين على الشمال واليد على القدم كما قد دل عليه الشرع فقد شهد به العقل والفطرة، فكل عاقل يدرك قبل ورود الشرع فضل الوجه على الدبر، وفضل اليد على الرجل، وفضل اليمين على الشمال، فتطابق على ذلك الشرع والعقل البراك.
ألا تطابق على ذلك العقل والشرع، يعني هذا الكلام هو الذي قاله البراك. نعم.
فإن جهة اليمين مفضلة على اليسار، وأن اليد مفضلة على القدم، وفيها الحث على الاستكثار من الحسنات،
يعني مما يستنبط من الحديث.
وإن كان صاحبها مليا لكونه صلى الله عليه وسلم باشر الحق بنفسه.
نعم.
وهو دال على عظم تواضعه، زاده الله تشريفا وتعظيما صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك على.
ثم قال 40 باب.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.